أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يعيننا على السداد والصواب. البرنامج كما هو معلوم يتناول يعني تلقي اتصالاتكم والإجابة على أسئلة الاس ام اس الموجودة لدينا، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالإجابة على الأسئلة. بتقول: كل ما أخرجت الصدقة كلما أخرجت الصدقة وسلمتها أطلب من صاحبها الدعاء، هل هذا يجوز؟ هو مفيش فيه حاجة، لكن أنت أو أنت صاحب السؤال، الإنسان يطلب الفضل ويطلب الجزاء والثواب على الصدقة من الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر أن يدعو له أحد. ومما ثبت في هذا المعنى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت أحدا بالصدقة تقول: انظر ما يقول لك الفقير، انظر ما يقول لك، فإن قال غفر الله لها هي تدعي اللهم اغفر لها، اللهم بارك لها هي تقول اللهم بارك لها، اللهم يعني وسع في رزقها اللهم وسع في رزقي، فهي لا تريد مكافأة من صاحب الصدقة أو من متصدق علي يدعو لها، إنما هي تريد أجرها كاملا من الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أطلب، إنما لو دعا لي وأنا في نفس الوقت دعوت له. لأنه خدوا بالكم إنه الإنسان كما أنه يحتاج الفقير إليها لفقره وحاجته، فإن الغني يحتاج أيضا إلى الصدقة أحوج من الفقير، لأنه في حاجة إلى الأجر، في حاجة إلى الثواب. وقد كان السلف الصالح إذا تصدق رجل منهم بصدقة يلقى الفقير فيقول: أهلا بمن جاء يحمل زادنا إلى الله، أهلا بمن جاء يحمل زادنا إلى الله. فإذا كان الفقير في حاجة إلى المال ليقوم بعض أموره أو يعني تستقيم أموره بهذا المال، فإننا في حاجة إلى ثواب الصدقة بشدة أكثر مما يحتاج الفقير إلى المال نفسه، وبالتالي نحن نرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى كلية. حكم صلاة تحية المسجد للنساء، هو لن يستثنى من هذا التطوع اللي هي ركعتا تحية المسجد. إذا دخل إنسان ما المسجد سواء كان رجلا أو امرأة، فإن المستحب أن يؤدي صلاة في المسجد بغض النظر عن هي ايه. ممكن تكون تحية المسجد دي ركعتين سنة قبل الظهر، او ركعتين مثلا يعني سنة قبلية لأي صلاة اخرى. طالما شغلت المكان بصلاة فأنا في هذه الحالة اديت تحية المسجد. لو دخلت لقيت الجماعة قائمة في صلاة ما ظهر عصر، دخلت مع الجماعة، اهم شيء ان اول ما ادخل المسجد اصلي وأنتوي مع الصلاة التي أؤديها أنني أؤدي تحية المسجد، فأحصل بذلك على ثوابين: ثواب تحية المسجد والصلاة التي أصليها. وكما يقول بعض علمائنا، يقول: المؤمنون تجار نوايا. المؤمنون تجار نوايا، يعني عندهم نوايا كثيرة، وبالتالي يأخذون أجورا متعددة بسبب أنهم ينتوون خيرا هنا وخيرا هناك، ونية هنا ونية هناك. وبالتالي لا حرج، بل بالعكس مستحب لمن يدخل مسجد رجل أو امرأة أن يؤدي تحية المسجد. طبعا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف تفضل يا أخي؟
ازيك يا شيخ؟ لله الحمد والشكر.
بالله عليك عندنا مشكلة احنا هنا في الصعيد في الأقصر.
أيوة.
عندنا مشكلة يعني حاليا التعدي على المسجد بيت الله حرقوه وحرقوا المصحف. وعندنا مشكلة يا ريت يعني يأتي الشيخ محمد حسان لتحل المشكلة دي أصلا صراحة فيها مشاكل كبيرة ونخشى أن تحصل يعني تحدث فتنة كبيرة وأن تحدث مذبحة.
أسأل بس من الذي فعل هذا؟
قلت له يعني عاوزين رقم الشيخ محمد حسان ضروري.
يا شيخ لو سمحت لو سمحت من الذي فعل هذا؟
والله المفسدين الناس يعني أصحاب القلوب الممتلئة بالحقد يا شيخ.
يعني هل
يعني
وصل
الحقد يعني يعمل كثير.
هل وصل؟
أنا والله يعني صراحة أعصابي تعبان.
أنا أسأل بس سؤال، هل وصل الأمر بمسلم أيا كان؟
نعم.
هل يصل الأمر بمسلم أيا كان أن يحرق المصحف وأن
والله كثير يعني لا كثير أنا يعني مع احترامي يا شيخ بعد إنك أنا صراحة يعني يعملوا كثير يعني يعني ناس يعني قلوبها مليانة بالحقد وبين عائلاتنا وهم من عملوا كده واحنا صراحة يعني خايفين تحدث فتنة ويعني أنا أريد رقم الشيخ محمد حسان ضروري أو أي رقم من المشايخ.
هم يسمعونك الآن في الـ الاستوديو يسمعونك الآن في الكنترول وممكن إن شاء الله يعني يعطونك الرقم إذا تيسر ذلك، لكن طبعا إحنا محتاجين إن إحنا نوجه نصيحة من خلال قناة الرحمة. يا إخواننا لا تدخلوا خلافاتكم الشخصية في بيوت الله، لا تدخلوا خلافاتكم عوائلية، خلافات عائلية، خلافات ما بين قبائل، خلافات ما بين أفراد، لا علاقة لهذا الأمر ببيت الله سبحانه وتعالى ولا بكتاب الله عز وجل. المفترض لدى المسلم أن المسجد يجمع ولا يفرق، وأن المصحف يهدي للتي هي أقوم، لا أن نتعدى عليه ولا أن ننال من حرمته وقدسيته. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا مش فاهمين، ما احناش عارفين أنه ده يعتبر تعدي على رب العزة تبارك وتعالى بأن نهين كتابه وندنس مصحفه وأن نتعدى ونتجاوز على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الواجب عليهم أنهم يدخلوها وهم مطمئنين ويستشعروا الرحمة والأمن والأمان في بيت الله، لكن أن يصل الأمر إلى إحراق المسجد أو إحراق المصحف أو تدنيس لبيت الله سبحانه وتعالى هذه مسألة نسأل الله العفو والعافية منها. وربنا بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيجب على كل ذي عقل وكل ذي رأي وكل ذي فكر أن يمنع مثل هذه المظاهر وأن يحول فيما بينه وبين وقوعها في أي بلد كان، فإن المصيبة إذا عوقب عليها أصحابها تعم الصالح والطالح معا إلا من رحم الله. ونسأل الله تعالى هداية الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ الكريم.
أهلا بك.
عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز الاكتحال للمرأة أمام الرجال الأجانب؟ وما معنى تشفير الحاجبين؟ هل هو النمس أو غير ذلك؟
حاضر ماشي.
وأنا أريد أن أسألك يا شيخ، ما حكم وحدة تصلي ومتقية لله عز وجل
وحدة
وترى في منامها أنها تلطف وجهها بالنجاسة، وترى في بعض الأحيان أنها تصلي ليست للقبلة، ليست تصلي للقبلة، تصلي للغرب.
حاضر باش حاضر.
وهي خائفة من هذا الحلم، أرجوك يا شيخ تفسير في ذلك.
حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايزة حضرتك، أختي بتسمع حضرتك دلوقتي يا جنبي، وبتقول لحضرتك هي بتحب النقاب ولبسته عن اقتناع، بس هي كل ما بتلبسه بتحس بخنقه جامد، وهي دلوقتي يعني موضوع يعني كبير جدا في دماغها ان هي لازم تقلعه، وهي خايفه تقلعه عشان حرام. ممكن حضرتك تكلمها هي كما حضرتك دلوقتي جامد؟
حاضر 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 حاضر. بعد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت انا مريض الوسواس في الطلاق. احيانا ببقى قاعد مع نفسي بكلم في الطلاق، واحيانا ببقى نايم علي ردت اسم اليمين بتاع الطلاق. انا بقى لي 5 سنين تعبان الموضوع ده، مش عارف اعمل ايه. انا عاوز اعرف حكم الشرع، مع اني علاقتي بزوجتي ممتازه جدا، ما فيش اي خلافات بيني وبين زوجتي.
حاضر. مش
وهل يقع الطلاق ولا ما يقعش الطلاق حتى لو رددت باليمين؟ بس انا مش قصدي، يعني انا ما فيش قصدي، يعني انا مش عاوز كده. مرات انا بحبها.
حاضر. ماشي.
بس انا مش عارف اعمل ايه يا شيخ بجد. دلنا. انا بقى لي 5 سنين تعبان بجد. حاسس الحياه كلها جحيم.
نسال الله الشفاء والعافيه لكل مريض. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل سؤالك.
بقول لحضرتك عايز اعرف بس الحلفان بالمصحف في الجواز حرام ولا مش حرام؟
في الجواز؟
وفي الخلافات يعني.
حرام ولا مش حرام؟ طب حاضر.
الجواز؟ وفي الخلافات يعني. يعني خلافات في المشاكل مع الجواز في الحلفان حرام ولا؟
طيب ماشي ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
تقبل الله منا منكم.
الله يبارك فيك يا شيخ. كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك. ما حكم الزوجة تقول لزوجها أنت علي حرام لشيء معين يا شيخ؟
هي تقول له أنت علي حرام؟
نعم.
أيوة أيوة.
يعني في هو زوجها بيعمل حاجة غلط، لكن حضرتك هل يقع طلاق او هل في حرمانيه في هذا الكلام؟
حاضر. حاضر. ماشي. حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل. الله. فعرفنا بقى القضيه الاولى، وبنؤكد عليها مره اخرى اخواننا، ربنا سبحانه وتعالى اذن بالجهاد لاجل الحفاظ على بيوت الله. اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، ينبغي المحافظة عليها والاهتمام بها وتشييدها ونظافتها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وتكريم المصحف وإجلاله أمر يجب أيضا. لا يجوز لي أن أضع حتى فوق المصحف شيئا. فمن ثم ينبغي علينا أن نهتم، وده ده عزنا ودي كرامتنا وده ديننا، وأن المساجد لله. فنسب المساجد إلى الله تبارك وتعالى كما نسب المصحف إلى الله تبارك وتعالى. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، قرآن كريم ومجيد وعظيم، هكذا سماه الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بمسلم أيا كان على وجه الأرض أن يبدو في سلوكه ما يتنافى مع احترام بيت الله ولا مع احترام كتاب الله. وهذا كما قلنا نذير خطر، هذا نذير بؤس، هذا نذير فتنة. نسأل الله العفو والعافية منها. وعلى الكل ألا يربط ما بين علاج هذه المسألة ومجيء سين أو صاد من الناس. قد لا تتاح فرصة لواحد أن يسافر إلى أسوان. أخي بقول لي اتصل بيك من أسوان. طيب فين العلماء؟ فين المشايخ؟ ولا تخلو الأرض من قائم بأمر الله في هذا المكان، في أسوان أو في غير أسوان. فعلى أهل العلم وأهل الدعوة والحكماء أن يتدخلوا لفض أي نزاع يحدث ما بين عائلات، ما بين أفراد، ما بين أي شيء، ولا يصعدوا هذه المسألة للانتقام من المسجد أو المصحف أو ما إلى ذلك. هذا ما أحببت أن أضيفه على ما قلته سابقا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أولا أنا سعيدة جدا أني اتصلت وحصلت قناة الرحمة. هي شهور كثيرة أني نحاول نتصل بها ونسلم على الشيخ الفاضل وأبي الحنون الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيكم.
ونتمنى له طول العمر والصحة والعافية. ويشهد الله أني كل ما نشوفه في على الشاشة نشعر بسعادة عظيمة أنا وبناتي وابني.
ربنا
يبارك فيك. أتمنى من الله تعالى إن شاء الله يكون ابني الوحيد زي الشيخ محمد حسان.
ربنا يجعله كذلك إن شاء الله.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياه وأسرته وكل كل بنات المسلمين من أهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وأسأله إن كان يسمعني أن يدعو لي في قيام الليل بالشفاء العاجل وبالثبات وبحفظ القرآن العظيم.
ربنا يتقبل يا رب.
أما سؤالي يا شيخ، فأنا كنت أشعر يعني في نفسي بعد محنة أنا مريت بها إن كان سبب محنتي نوع من الطيبة، أو إني في هذه الآونة بدأت أحس إن هي أصبحت سذاجة. فكان يعني تصرفاتي مع كل من حولي بطيبة وبنية صادقة، ولا أعرف إني أحمل الكلام على محملين، محمل واحد وبسيط وبكل طيبة أتكلم مع الناس، ولكن هذه الأمور جلبت لي كثير من الفتن والأذى. فمرت بمحنة عظيمة، وفي هذه الفترة أصبحت لا أستطيع أن أتعامل مع الناس بصورة ممتازة أو صورة أرضى عنها. فأنا في حيرة أن أني أنعزل عن الناس، وهم رغم ذلك أنهم ناس يعتبروا أقرباء جدا مني، ولا أستطيع أن أبتعد عنهم كثير، أو ماذا أفعل بالضبط؟
طب حاضر.
وأسأل الله أنه يوفقني لما يحب ويرضاه، وأرجوك يا شيخ أن تدعو لي، وأن تطلب من شيخ محمد حسان أن يدعو لي في قيام الليل بالشفاء، فأنا في محنة والله عظيمة جدا.
شفى الله كل مريض، شفى الله،
وأن يفرج كربي وكرب كل المسلمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، في أمان الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، مسألة اكتحال المرأة، هو في آية قرآنية بيستدل بها البعض على جواز أن تبدي المرأة منها ما يظهر دون أن تتعمد هي إظهاره. الآية القرآنية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها، يقولون الوجه والكفين، الوجه والكفين وما عليهما من خاتم في اليد أو كحل في العين أو ما إلى ذلك. ده قول من الأقوال، لكن نحن يعني بننصح المرأة تاخد بالها كويس جدا إن مجمع محاسن المرأة هو وجهها، فينبغي ألا تتعامل وهي تتعرض للرجال. إذا كشفت وجهها تتعرض لرجال أن ينظروا إليها، تحرص جيدا على ألا تلفت أنظار الرجال إليها، وبخاصة كما قلت إن مجمع محاسن المرأة هو وجهها، فإذا تعمدت أن تضع فيه زينة وأشياء من هذا القبيل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيقاعها في فتنة وإيقاع الرجال أيضا في فتنة، فتجتهد إنها تبعد عن الزينة ما أمكن حتى لا تتورط في فتنة أحد من عباد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لهداية الجميع. تشفير الحاجبين بتسأل عنه، موضوع التشفير اللي هو صبغ شعر الحاجبين بلون مخالف للون الحاجبين، يعني مثلا الحواجب سوداء فتعمد المرأة إلى لون أصفر أو أبيض أو أي شيء، تقوم إيه تحدد بهذا التشفير أعلى الحاجبين أو أسفلها، بحيث تبدو الحواجب وكأنها رفيعة زي بالضبط موضوع النمص وما إلى ذلك. فهو التشفير يختلف عن النمص، لكن النتيجة في النهاية، النتيجة في النهاية ممكن تؤدي إلى نفس المعنى، بحيث يظن أن من تقوم بتشفير الحواجب كأنها شيلاهم خالص، كأنها مرفعاهم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أفضل من الورع، إن الإنسان يبعد عن الحاجة اللي فيها مشكلة والتي توهم من ينظر إليها من بعيد إن السيدة دي المحجبة المحترمة دي، أو حتى المنتقبة إذا رأها النساء من بعيد ممكن يتخيلوا إن دي مرفع حواجبها لأن اللي فوق مش باين وتحت مش باين نتيجة هذا التشفير. موضوع بقى الرؤى، أنا ماليش في الرؤى يعني بشكل قوي، لكن أتمنى ودي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا رأى رؤيا لا يحبها، دي نصيحة إيه؟ إذا رأى أحدكم الرؤيا لا يحبها
فلا يحدث بها أحدا، وليدفل عن يساره، يدفل إذا قام رؤية مفزعة أو رؤية غير طيبة يدفل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث بهذه الرؤية أحدا فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. بس موضوع الصلاة غير القبلة دي يعني أخشى أن يكون فيه ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، فبرضو تراجع نفسك كويس خشية أن يكون هناك شيء بتعملية تظنين أنه من الدين وهو ليس منه، فراجع نفسك في هذا. لكن عامة أي شيء لا أحبه لا أحدث به أحدا. الحديث يقول الرؤيا معلقة على جناح طائر فإذا عبرت وقعت، فإحنا ما إذا رأينا شيء نكرهه ننفذ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضرنا. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أختي.
حضرتك أستاذ، بس أنا كنت عايزة أخذ رأي حضرتك في إن أنا زوجي دائم الخناق، حصل بينا طلاق مرتين وإحنا واقفين على آخر طلقة. هو عنده مشكلة دائما، هو مش عايز يشتغل، كان عنده عربية شغال عليها راح باعها وعايز يصرف من فلوسها كده في البيت وخلاص، وكل ما حاول اتكلم معاه رفض يسمع مني كلام، متكبر دايما في وجهة نظره، رفض مني اي كلمة، دايما الاهانة ليا والاهلي وكل حاجة تيجي مني وحشة. وبعدين انا اصبحت كرهية بصراحة، فكل ما اتكلم معاه فكرة انفصال يقول لي عايز تنفصلي سيب الاولاد وامشي، يعني انا مش هديك الاولاد. وانا اصبحت في وضع لا انا عارف اعيش جوه بيتي كويس ولا اقدر استغنى عن ولادي، ومش قادر اوصل معاه لحل. هو دايما متكبر جدا في وجهه نظره، بيرفض اي راي تاني واللي في دماغه بيعمله، وكل شويه يوقعنا في مشكله ولا عارف خساره واحنا اللي بنتحملها.
طيب ماشي حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت حضرتك، انا يعني ربنا خبر انه انا ابتلاني بثلاث بول. الحمد لله، يعني هو بس المشكلة في الصلوات، والمشكلة كمان انه ربنا اكرمني ان انا بروح الحرم كتير. فحضرتك عارف طبعا انه ايام يعني العمرة مثلا من العشر ايام الاواخر من رمضان او كده بيبقى الذهاب للحمام صعب جدا، والرجوع منه طبعا على ما برجع انا ما بكونش متأكدة من طهري يعني. وكذلك مثلا لو انا بعمل العمره بعد السبع اشواط انا ما بقاش عارفه انا على طول ولا لا عشان اصلي الركعتين، او اكون بقيم الليل في الحرم مثلا وتحت صلاه الفجر، فطبعا انا خايفه من الوضوء مش يكون صحيح فبضطر ارجع للحمام فبسيب الجماعه.
بس انا
الموضوع بيحصل لي لخبطه خلال ما انا في الحرمين.
جمله معترضه. سلس البول، انت فاهمه يعني ايه سلس البول ولا مش فاهماه؟ سلس البول معناه ان الحنفيه مفتوحه على طول، دائما وابدا بينزل البول. هل هو كده؟
لا حضرتك، هو بعض يعني بعض حاجات يعني مش
يعني بس عشان
يعني سلس بول بس النسبة مش عالية.
لكنه هل انت متأكدة ولا ده شكوك؟
لا متأكدة، لما بروح الحمام بلاقي يعني حاجات.
يعني ده حالة مرضية بالفعل، حالة مرضية.
ايوه حالة مرضية يا دكتور، وتعالجت منها بس للأسف ما خفتش.
ايوه. طيب حاضر. يعني
وطبعا ده خلال اليوم بتاعي، مثلا لو انا هركب مواصله مثلا كنت الاول اتوضا واذهب اركب المواصله مثلا اول ما اوصل البلد اللي انا رايحاها اصلي دلوقتي ومبقاش ضامنه. فالمشكله برضو انا ممكن ده كله ممكن اتلاشاه، بس هي القضيه اثناء وجودي في الحرمين ده بيتعبني، مش ببقى عارفه اتصرف ازاي.
حاضر.
اشكرك حضرتك،
بارك الله فيك عليك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
الو، عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤالك يا اخي.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد كله.
لو سمحت عندي عدة أسئلة.
تفضل.
الأول أرجو أن تعطينا شيئا من التفصيل عن سجود السهو بالنسبة للإمام.
طيب. وبعدين؟
والثاني، لو على الإنسان كفارة وهناك أسرة يتيمة أو فقيرة مكونة من خمس أفراد، هل لو أعطيتها الكفارة نصف الكفارة تنفع؟
ماشي.
والثالث،
أيوة.
هل لو هناك إنسان لا يصل ولا يفعل الخير يعني وختم الله له بالشهادة، كان وقع عليه الهدم مثلا أو مات غريقا، هل يعتبر شهيد؟
طيب حاضر.
والرابع، عندي رجاء من رحمة أن لو سألتنا عن ممثل فلان ولا علان لعرفنا وعرفنا قصة حياتي. أرجو أن يأتوا ببرنامج يبين لنا العلماء، يعني فضيلتكم مثلا أي من العلماء الذين يأتون على قناة الرحمة، نريد أن نعرفهم على يد من درس وهكذا يعني.
يعني
وجزاكم الله خير ونفع بكم.
طيب ماشي ماشي ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضلي.
الو
اتفضلي سؤالك. ايوه اتفضلي سؤالك. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم
لو سمحت يا شيخ.
ايوه
بعد اذن حضرتك انا عايزه اسال حضرتك على حاجه.
نعم.
انا متزوجه من يعني من رجل كويس وانا بحبه وبحترمه كل حاجه تمام، بس انا عندي دلوقتي في مشكله في لبس، وانا ما عنديش اهلي او ما عنديش حد اقدر احكمه بينا، بس انا كنت عايزه اعرف. انا بصراحه مش ملتزمه قوي، بس انا بدات التزم وبدات اصلي وبدات احاول اعرف ربنا.
طب السؤال على ايه؟
فحضرتك يعني اول ما بدات اعرف ربنا بدات احس ان في حاجات كتير غلط احنا بنعملها في حياتنا انا وجوزي، وكنت عايزه اعرف يعني اجابه على الموقف ده بالذات. انا اهل جوزي كانوا مره جايين معاه وانا كنت لابسه لبس البيت يعني واخده راحتي، فهو ما قاليش ان هم جايين وانا كنت راح افتح بلبس البيت، فراح اتصل بي وقال لي لا ادخلي البسي حاجه لحسن انا اهلي هم اللي على الباب. طبعا هو ما قاليش ما قدرنيش وقال لي انه اهلي جايين البسي حاجه او جهزي نفسك. بعدين لما دخلوا انا رحبت بيهم وهم قاعدين في بيتي، جوزي نزل يجيب لهم حاجات، فراحوا اتصلوا بناس اصحابهم وعزموهم عندنا ولا قالوا لي ولا قدروني ولا قالوا لجوزي حتى استأذنوه ولا استأذنوني. طبعا الناس دول ناس صحابهم انا ما اعرفهمش.
ايوه نعم.
وفي نفس الوقت انا حسيت ان انا يعني من عند جوزي وعندهم، ولا يعني كانه شغاله بجيب لهم اللي هم عايزينه، لكن انا ماليش وجود خالص. وبعدين حضرتك لما ده حصل انا بعدها عديت، يعني انا كل اللي عملته من نفسي صابت عليا ودخلت عيطت في اوضتي وقلت ليه بيعاملوني كده، حتى جوزي ما قدرنيش ولا اهله، ومع ذلك انا هتحمل عشان خاطره وخاطر ولادي. بعدها حضرتك جيت لقيته بيقول لي ان انت غلطتي وان انت ما كنتيش كويسه، لانه انا يعني دخلت عيطت في الاوضه وما قدرتش اقعد معاهم على الغدا. وبعدين لما مشي قلت له انت واهلك بتعاملوني ان انا واحده غريبه، ما حسيتونيش ان انا في بيتي، لا انت قلت لي ان في ناس جايه وانا كنت هفتح لهم بلبس البيت، ولا هم قالوا لي ان هم هيعزموا حد في بيتنا واعتبروا ان ده بيتي، او قالوا لي او قالوا لي
عشان يعني عشان وقت البرنامج، بس سؤالك على ايه تحديدا؟
فكنت عايزه اعرف انا 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 يا شيخ كده انا غلطانه في اهله؟ لانه انا دلوقتي بيقول عليا انا غلطانه فيهم وهم لهم حق عندي.
طيب
يعني ايه الحلال في ده، او ايه الاصول في ده؟ انا كنت عايزه اعرف.
حاضر حاضر.
شكرا يا شيخ. الف شكر.
مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضلي.
ايوه دكتور لو سمحت.
نعم.
بقول لحضرتك انا كنت بعت، كان جوزي في ليبيا، وبعدين انا بعت له علشان يبعت لي توكيل علشان الطلاق، عشان كان عندي مشاكل يعني. فدلوقتي هو بعت لي التوكيل وانا عملت الطلاق، بس هو ما كانش عايز يطلق يعني.
طيب
فهو دلوقتي رجع وعايز يرجع لي. طبعا المأذون اللي هو عمل لي الطلاق قال لي ان لا يمكن يرجع، يعني هو يقدر يرجعك لما انت ترضي يعني.
ايوه ده صح.
بس احنا عايزين نرجع، بس في حاجه، انا الدكتور الشيخ خالد الجندي قال سمعت، وجايب دكتور برضو في الفتاوى في الشريعه بيقول ان طلاق التوكيل ما ينفعش.
طيب خلاص ماشي.
فانا مش عارفه اعمل ايه.
خلاص يا اخو خلاص انا جاوب حضرتك. جاوب كده. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته.
ربنا يحفظك يا شيخنا
جميعا يا رب. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا اولا، ثم ثانيا حضرتك بس عايز اولا تذكر المسلمين بفضل الاذان، هذه واحد
فضل الاذان.
نعم.
طيب
ثانيا عايزين حضرتك توضح برضه موقف الدين من التسجيلات اللي محطوطة في المساجد وبتذيع الأذان ويحرم المسلمون من أداء هذه الشعيرة.
نعم.
ربنا يحفظك يا شيخ.
ربنا يبارك لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. أيوة. عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ ده أسألك سؤال. في أنا هون يعني عايشة مع أهل جوزي هم ظلمت كتير وحكوا عني كتير يعني وحكوا حكي ما صارش يعني فيش إشي منه وتحملت وكل إشي بس هسه أنا يعني في وين أنا عايشة في قرية كل الناس طلع لي نظرة مش منيحة وأنا الحمد لله إنسان يعني سمعت كويس هسه شو يعني الواحد شو بيعمل بحال زي هاي
بالراحة شوية بالراحة شوية واللغة يعني إيه نتكلم بلغة مفهومة شوية أنت تعيشين مع أهل زوجك وتتحملين سؤالك على إيه؟
سؤالي يعني بدي أسأل هسه يعني هسه شو الحكم في هذول الناس اللي هيك اللي بضل مثلا يشكو على الإنسان زي يعني مش عامل ولا إشي مثلا يعني ظلم كثير
طيب حاضر
وأنا كيف يعني كيف ضلني عايش في هيك منطقة يعني في بلد زي هيك وفيها ظلم
طيب فهمني؟ حاضر فأنا يعني إجمالا كده إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نجيب عن أسئلتنا التي وصلت إلينا الآن ما شاء الله وصلنا حوالي 15 سؤال أو أكثر لعل الله ييسر والوقت يتسع للجميع الأخت اللي هي بتقول إنها بتحب النقاب ولبست النقاب بالفعل ولكن كل ما لبسته تشعر باختناق كل ما تلبس النقاب تشعر باختناق هو في بعض المشكلات تحدث لبعض الناس في التنفس نتيجة الضغط على الأنف وعدم وجود كمية من الهواء كافية تدخل بصفة منتظمة ده وارد هذا الكلام وله تسمية في الطب فأنا بقول لو هذه الأخت استطاعت أن تستعمل نقابا يمكن أن يكون فيه فتحات مثلا من البيشة مثلا على سبيل المثال يبقى فيها خروم كثيرة تقدر تدخلها كمية من الهواء ولا تأتي بالأشياء اللي فيها نسبة بوليستر عالية تمنع دخول الهواء فتجرب الحكاية دي وإن شاء الله يكون فيها الخير ولا تضطر إلى خلع النقاب بعد أن لبسته طالما أنها بتحب الكلام ده وتجتهد وربنا سبحانه وتعالى يأجرها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فتحاول تستبدل النقابات اللي موجودة عندها بإيه بأشياء أخرى تديها فرصة للتهوية وإن شاء الله تبارك تعالى ربنا يكرمها وما يحصلش الكلام اللي بتقول عليه ده يعني مريض الوسواس بالطلاق الأخ اللي بيسأل بيقول إن هو لسانه أو يعني دايما الوساوس تأتي عليه بإنه عايز طلق مراته مع إنه بيقول أنا بحبها ومتعلق بيها وست محترمة وما إلى ذلك فيعني بالتالي علاج الوسواس يا أخي الكريم ترك الوسواس علاج الوسواسة ترك الوسواسة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم مجرد وساوس أو خواطر تأتي على عقل الإنسان لا تضره طالما إنه لم يتلفظ بها ولم يتصرف بناء عليها تصرفا يجي يقول لمراته أنت طالق لا أنت هتتحاسب على كده لو تلفظت باللفظ لا تتحاسب عليه لكن مجرد خواطر ووساوس وهواجس وأشياء تنازعك من داخلك أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ شيئا من القرآن وتنصرف عن هذا الفكر إلى فكر آخر غيره فلا يضرك والله أعلم الحلف بالمصحف ناس مثلا في مشكلة معينة بيحلفوا بالمصحف على حاجة الحلف بالمصحف حلف بصفة من صفات الله وهي كلام الله أنا لا أحلف على المصحف باعتباره أوراقا لا أحلف على الأوراق وإنما أحلف على ما في الأوراق اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى والحلف جائز بالله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله تبارك وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو بأي شيء يتعلق بالله وبالتالي إذا حلف إنسان على المصحف فكأنه يحلف بذات الله بصفة من صفات الله وهي كلام الله عز وجل
وينبغي علي أن يكون صادقا وأن لا يتعمد الكذب، وإذا حنث في يميني ولم يفي بما حلف علي يجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو إذا لم يستطع يصوم 3 أيام. فيعني دي مسألة الحلف. الزوجة أما تقول لزوجها أنت علي حرام، هل يحسب ذلك طلقة أو يحسب ذلك أي شيء؟ لا قيمة لهذا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق للرجل طلاق. وربنا بيخاطب الرجال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فكذا، الطلاق مرتان فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إلا إذا ملك الرجل لامرأته طلاقها بنفسها، لها أمرك إلى نفسك، أو جعل عصمتها بيدها، ساعتها يبقى في كلام. لكن طول ما الراجل هو اللي مالك الزمام، هو اللي يقول أنت طالق، هو اللي يقول الكلام اللي أما كون المرأة تقول كلام زي كده ولا قيمة له. واللي بنسمعه دايما وده طبعا غلط، الواحدة تقول للراجل طلقني، إن كنت راجل طلقني، ما بتقولوش أنت طالق، لا. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ما معناه، فيما معناه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. لكن حتة إن المرأة هي اللي تطلق الراجل أو تقول له أنت عشرتك عليها حرام ولا أنت حرام عليها زي أبويا وأخويا، ما ينفعش الكلام ده. الست اللي بتشتكي انها كانت بتتعامل مع ناس بتلقائيه وبعد كده حدثت مشاكل وكلام زي كده، في كلمه للامام الشافعي ممكن تعالج المساله دي، بيقول فيها ايه؟ بيقول الانقباض عن الناس مكسبه للعداوه، والانبساط اليهم مجلبه لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. يقول تاني الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، يا عم ده راجل متكبر، يا سيدي ده ست شايفة نفسيها، ده مش عارف ايه، يقوم يخلي الناس تاخد عني فكرة مش صح. والانبساط اليهم زيادة عن الحد مجلبة لقرناء السوء، لما هصاحب كل اللي اتعثر فيه اصاحبه خير شر حلو مر، لا، لابد أن يختار الإنسان من يكونون أصدقاء له. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي أن نختار من نجلس إليه ومن نتعامل معه. فقال كده كن بين المنقبض والمنبسط، لا أترك الناس تركا كليا ولا أرتمي في أحضانهم ارتماء كاملا، وإنما يعني أختار المجالس على عيني، زي ما بختار الفاكهة وأنقيها حلوة، واختار الخضار وأنقيه صابح ومش عارف إيه، نفس المعنى المجالس اللي فيها ذكر لله وفيها طاعة لله وفيها أمر معروف ونهي عن منكر على عيني وعلى رأسي أجلس فيها. مجالس غيبة ونميمة وكذب وفحش وتطاول يبقى نبعد عنها، وبهذا نحل الإشكالية، فلا ننقطع عن الناس كلية ولا ننساق وراء الناس كلية، والله أعلم. بتقول إن زوجها دائم العراك وإنه مش عاوز يشتغل ومتكبر دائما، وهي بدأت تمل من عشرتي وتكرهه، وكل ما تحصل مشكلة ولا سيب الأولاد ويمشي. يعني أنا شايف إنك أنت ما تتدخليش في مسألة الرزق والشغل والكلام ده كله، هو شرعا مكلف بالإنفاق عليكي، هو شرعا مكلف بالإنفاق عليكي، مكلف معاه النهاردة فلوس وبينفق منها، في يوم من الأيام مش هيلاقي غصب عنه هيروح يدور على شغل، وانت ما تحاوليش يعني طالما انه طبيعته كده انك انت تصطدمي بيه. وبعدين مسألة ان سيب الولاد وامشي ده منطق مش صح، محدش قال الولاد لو كانوا في سن حضانة ان ابوهم هو اللي يحتضنهم، وانما الام. وبالتالي يعني اذا استطعتي ان تكيفي حياتك داخل هذا البيت ان كنتم ما تصطدموش ببعض، وهو في وقت من الاوقات
بينفق عليك الآن مما لديه، هيأتي وقت من الأوقات هيشتغل غصب عنه إذا لم يجد، يبقى دي مسألة نتجاوز حتة المنقرة وتصعيد المشكلات وما إلى ذلك. فإذا لم تستطيعي والمسألة وصلت إلى طريق مسدود، فربنا بيقول في القرآن وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكمين هيشوفوا المصلحة في إيه، هل الحياة تستمر على كده على طول ولا كل واحد يروح لحاله، وإذا كل واحد يروح لحاله الولاد هيبقى مصيرهم إيه، مسألة لها ما بعدها. فيعني كيفي نفسك في بيتك على قد ما تقدري حفاظا على هؤلاء الأولاد، وإذا استحالت العشرة يبقى الحكمين يحكموا، وأسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين. بالنسبة للأخت اللي بتشتكي من موضوع سلس البول، موضوع سلس البول، معروف ان صاحب العذر، صاحب العذر سواء كان سلس بول او انفلات ريح او كانت امرأة مستحاضة ينزل عليها افرازات او دم من القبل، فكل هؤلاء لهم حكم واحد، انهم يتوضوا لكل صلاة فريضة، يتوضأ لكل صلاة فريضة، فلا يصلون بالوضوء الواحد سوى فريضة واحدة ومعها ما شاء من النوافل، ومعها كل النوافل اللي عايزها، ونفس المعنى في الأشواط في الطواف وما إلى ذلك، أنا هتوضأ مرة واحدة. حتى النبي قال لي كده لامرأة كانت تستحاض، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير. فلا يمنع سلس البول ولا انفلات الريح ولا استحارة المرأة، كل هذا لا يمنع من أن الإنسان يصلي ويطوف بالبيت الحرام ويجلس ويقرأ قرآن وما إلى ذلك. إذا لم ينتقد وضوءه، إذا لم ينتقد وضوءه فله أن يصلي بهذا الوضوء فريضة واثنين وثلاثة. أما إذا انتقد وأتى عليه ما هو عذر له، يبقى في الفريضة اللي جاية يعمل حسابه يتوضى، في الفريضة اللي جاية يعمل حسابه يتوضى. والأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، هكذا يقول العلماء. فأكثر من كده ده اللي بنقوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل مريض. بس أنا يعني حاولت أتأكد، لأنه في ناس بيبقى عندها وساوس، فمثل هذه الوساوس لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها ولا يعتد بيها ولا قيمة لها، إنما لو فعلا تحول الأمر إلى حالة مرضية بالفعل يبقى هو الحكم اللي احنا قلنا عليه ده، هتوضى لكل صلاة فريضة يبقى توضى خمس مرات في اليوم. سجود السهو للإمام، معروف إنه الإمام إذا شك في عدد الركعات بيبني على الأقل، يبني على الأقل، هم أربعة ولا ثلاثة يبني على ثلاثة، فلو قام لخامسة وقالوا له سبحان الله يمكن أن يجلس ويسجد للسهو. إذا قام من التشهد الأوسط، إذا قام من التشهد الأوسط ووقف، ها يكمل صلاته لا يجلس مرة أخرى، يكمل صلاته ولا يجلس مرة أخرى ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. إذا زاد أو نقص في الصلاة فهنا هينبه على هذا بقول سبحان الله ويسجد للسهو والمأمومون تبع له. لكن افرض ان المأموم هو اللي سهى، المأموم هو اللي سهى، فحينئذ الإمام يتحمل عنه سهوه ولا يسجد المأموم للسهو في حال صلاة الجماعة وراء الإمام. عنده كفارة إطعام مساكين في عائلة من أب وأم وعدد من الأفراد، خمسة ستة أربعة ثلاثة كلهم يتحزبوا. هو أنا ما بأكلش الأب بس ولا الأم بس، وإنما الأولاد أيضا، فإذا كانوا خمسة أب وأم وثلاثة أولاد يتحزبوا كخمسة، شوف عائلة تانية خمسة نفس المعنى يبقى كده عشرة، وهكذا. إنسان لا يصلي ومات في هدم بيت أو مات غريقا، هل يعد شهيدا؟ هو خد بالك انا نجاوب على السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
فضيلة الشيخ ممكن عندي سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز للمرأة أن تنزع شعر جسمها أو تقص أظافرها أو تقص شعرها وهي حائضة أم لا يجوز؟
حاضر.
شكرا لكم، بارك الله بكم، بارك في الشيخ محمد حسان، ونتمنى لكم التقدم والاستمرار إن شاء الله.
إن شاء الله. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك اتفضلي.
بالله حضرتك أكلم الشيخ؟
أيوة بس وطي صوت التلفزيون بعد إذنك وكلمي.
بالله حضرتك يعني أنا ليا أخوات بنات وأخوات صبيان. أخواتي البنات يعني يا ساعات بيعملوا مشاكل وكده، فاخوات الصبيان دول قالوا لي لو كلمتيهم ما تكلمناش ولا تيجي عندنا، فانا اقطع دول ولا دول يعني انا مش عارفه.
حاضر.
حرام ولا حلال ولا
حاضر.
اعمل ايه؟
حاضر ماشي ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه
الو.
ايوه اتفضل سؤالك.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ كنت عايز انت عندي استفسار بعد اذنك يا شيخ.
تفضل.
كنت انا ومراتي كنا اتخانقنا كده يعني خناقه بسيطه، وبعدين سبتها ودخلت اوضه ثانيه وبتاع، وقعد مع نفسي كده وبتكلم مع نفسي يعني مش نيتي حاجه، فبقول يا كذا انت طالق مثلا، بس انا ما كانش في نيتي حاجه ولا في نيتي ولا في دماغي. بقول يعني الموقف ده
حصل. هي كانت فين؟
هي كانت بعيد عني ما كانتش قدامي.
طيب
تمام كده شيخ؟
السؤال واضح.
ماشي يا شيخ.
نعم. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك لك يا فضيلة الشيخ، أرجو أن تجيبني الآن سؤالي لما يجري في ليبيا. المعلوم أن الثورات التي تجري الآن كلها سلمية إلا في ليبيا، الشعب متمرد أخذ السلاح ويقتل بعضه البعض، هذه فتنة. وقد بعثوا بأناس للصلح، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فيها إلى أمر الله. وذهبت وفد للصلح ولكن قتلوهم وأرجعوا وأعادوهم، فما جوابك في الذي يجري في ليبيا؟ هل هي فتنة؟ ثم لي سؤال ثاني، أين المودة الذي أمر الله بها سبحانه وتعالى لآل بيته نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ أي سؤالي عندما أمعن يزيد بن معاوية ومن بعد الحجاج بن يوسف الثقفي تشريدا في الأشراف، فروا إلى شمال إفريقيا، ومن هنا جاء نسلي ونسب الشريف، وقد ضيعوهم أصحاب الكعكتين وأهملوهم وأجحفت الأمة إجحافا شديد في حقهم، ويخلطون بين أهل البيت وبين الشيعة فهم المغلوط وفهم المقلوب وفهم سقيم في الأمة
ماشي.
حقيقة.
طيب
أرجو أن تجيبني الآن وجزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
والله كنت عايز أعرف حضرتك سؤال يا سيدي الشيخ.
تفضل.
والله أنا كنت عايز أعرف حكم بيع السجاير في المحلات، هل الفلوس اللي هو بينفق عليها في البيت ديت هل فلوس حلال ولا فلوس حرام؟ بيع السجاير. وهل هي محرمة ولا هي في الدين وفي الشرع يعني؟
حاضر ماشي 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 حاضر. طيب كان مع اتصال اخر. ما شاء الله الاسئله كده يعني مش هنعرف، لا نستطيع ان نجيب عن كل شيء يعني. مع اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل سؤالك يا اخي.
شيخي ممكن ناخذ حبوب مشهيه عند الصوم؟
حبوب ايه؟
حبوب مشهيه يعني واحد ما يقدر ياكل. وعندي سؤال ثاني من اذا
ما فهمت. ما فهمت حبوب تاخذها متى؟
عندما نصوم في رمضان او في غير ايام الصوم
يعني هذه
واحد ما يقدر ياكل يعني ما عندوش يعني شو.
انا اسال سؤالا، متى تؤخذ هذه الحبوب؟
ليس في وقت الصوم.
ليس في وقت يعني الصوم.
قد هي يعني قبل الصيام، قبل الصيام
عند السحر او عند السحور او عند الافطار.
نعم 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 نعم، عند الفطور او قبل السحور.
خلاص ماشي. ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني ان المرأة يجوز قص الشعر، شعر راسها.
حاضر ماشي،
شكرا.
عفوا. سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
أيوة يا شيخ.
نعم.
لو سمحت، أنا جوزي شغال حدائد وبويات يعني بيحط الفواتير عن طريق البنوك، فجاي جاهز.
إيه تاني تاني بيحط الإيه؟
بيحصل الفواتير يعني بالنسبة للشركات بتاعت الحدائد والبويات عن طريق البنوك.
طيب حاضر ماشي. كان في أخ من ضمن اتصالاتي كان بيقول يعني بيطلب أن يكون هناك تعريف بالعلماء الذين يظهرون على شاشة قناة الرحمة وتعريف بهم وبسيرتهم الذاتية وما إلى ذلك حتى يعرف الناس من يتحدث إليهم. نحن سنبلغ بهذه الرغبة لإخواننا القائمين على القناة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع. الأخت بتقول أنها متزوجة من رجل بتبدحه رجل طيب، وهي وزوجها ملتزمان حديثا، وكان بيحصل بعض الأخطاء وقصة طويلة، وراحت أهلها أهل جوزها جم وبعدين دخلوا وهي غير مستعدة، وبعدين راحوا استضافوا آخرين. يعني معلش، أحيانا الأخطاء لما بتتراكم بيبقى مش بسرعة يمكن أن نعالجها، يعني حاجة بقالها سنين متعودين على كده، فلما نيجي نقوم هذا الاعوجاج بيحتاج إلى فترة، لأنه كان ده اللي بيحصل قبل كده مثلا، فكونه يحصل في وضع جديد محتاج نصيحة، محتاج عتاب لمن جاء بغير إذن ولمن استضاف آخر في بيتي بدون أن يستأذنني. كل دي محتاجة إن احنا نقف مع بعضينا وقفة منضبطة. لكن محدش قال إنه كل ناس تيجي بغير موعد وناس تجيب ضيوف معاها بدون ترتيب سابق، محدش قال إنه كلام ده يعني صح، لا ده غلط، وكل واحد يحترم خصوصية الآخرين، ده أمر مطلوب زي ما هو يحب إن أنا أتعامل معاه في بيته، ينبغي أن يتعامل معي في بيتي بنفس القدر الذي يحب أن أتعامل به معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن الحديث يقول من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، وهو يؤمن بالله عز وجل، وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى به إليه. فلنا أكره للناس أكره لنفسي، أو أكره لنفسي أكره للناس، واللي بحبه لنفسي أحبه للناس، فهذا وضع خطأ، ويحتاج إلى أنه نحاول جاهدين نحن نصلح الأوضاع حاجة حاجة كده لحد ما ربنا يعيد الأمور إلى مجراها الصحيح. الزوج اللي في ليبيا اللي بعت توكيل في الطلاق، التوكيل في الطلاق جائز، ممكن لواحد يوكل آخر في أن يزوجه أو أن يطلق له زوجته، ولولا أن هذا التوكيل صحيح ما قام المأذون باعتماده، لأن المأذون يعتبر رجل قانوني، رجل بيمثل وزارة العدل، فلولا أن هذا التوكيل صحيح ما قام المأذون بإيقاع الطلاق. وبالتالي هذا التطليق بيسمى خلع بقى، وبتبقى المرأة بائن بينونة صغرى. ومعنى بائن بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني لا يحل للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، شأنه في ذلك كشأن كل الناس العاديين، يبقى ما يقدرش يرجعها بدون رضاها، ما يقدرش تعود إليه إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد شأنه كشأن أي واحد يريد أن يتزوج بهذه المرأة. آدي سؤال الأخت بيكلم عن فضل الأذان والموقف من التسجيلات اللي بتذاع في المساجد كإذاعة للأذان. الآن الأذان فضله طبعا عظيم، ما سمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه. والآية القرآنية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا من بين هؤلاء المؤذنون لأنه يدعو الناس إلى الصلاة. موضوع التسجيلات التي اللي بيسموها الأذان الموحد، يعني هو أذان وفي توقيت مظبوط، وأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، فهو أذان، كلماتك كلمات الأذان، وينطلق في موعد الأذان دون تقديم أو تأخير، لأنه بعض الناس سمعتهم بيقولوا إن ده ما يصحش وكلام زي كده. أنا شخصيا أفضل أن يكون الأذان بصوت واحد موجود في المسجد ويأخذ الأجر، عن أن تنطلق المسألة بشكل مسجل يفتح في وزارة أو في مصلحة ويؤذن على مستوى المساجد ككل. أنا شخصيا بأفضل أن يكون المؤذن من أهل المسجد، ولا نحرم الناس من هذا الأجر، لكن مع ذلك لو أذن للصلاة بواسطة هذه التسجيلات فالأذان صحيح وقد دخل وقت الصلاة، ويمكن للإنسان أن يصلي بناء على انطلاق الأذان ويفطر إذا كان صائما. فيعني وأسأل الله أن يهدي لما فيه الخير. الست بتقول إنها عايشة مع أهل زوجها وتحملت كتير وما إلى ذلك، فطبعا لهجة السيدة ما كانت واضحة، ما فهمنا سؤالها عن أي شيء فيهم. احنا بنوصي بنقول والله ربنا قال لنا في القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة. ففعل المعروف مع الغير لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فلن يحصده إلا الذي زرعه. لكن لا نرضى لأحد أن يظلم ويظلم ويظلم ويبقى الأمر على تلقي الظلم وفقط. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فينبغي في مثل هذه الحالة أن يكون للزوج دور، يدفع الأذى عن زوجته أمام أهلها وأمام أهله الذين يريدون بها الشر، وهذا واجب على الزوج أن يقوم به وألا يكون سلبيا في وقوع الظلم على امرأته وهو قاعد بيتفرج. ده لا أقدر أقوله يعني. نزع الشعر أثناء الحيض، قص الأظافر، يعني بيفضل أن تكون المرأة إذا أرادت أن تفعل ذلك أن تكون على طهر، بيفضل هذا، لكن لو فعلت فما فيش دليل يمنع هذا. واحدة بتقول ان اخواتها بنات وصبيان والبنات عاملين مشاكل، فالصبيان بيقولوا لها لو كلمتي دول يبقى ما كلميناش. طبعا ده مش صح، ومش بالضرورة انت انك تروح تمضي عند اخواتك الصبيان انها راح اكلم فلانة، نقضى معاك تليفون بكلميهم، عندك تليفون ارض بكلميهم، بتلتقي بيهم، وليس بالضرورة ان يعرف الاخوة انك تكلمينهم او تتصلين بهم. الحكمة تقتضي أن تكوني رسول خير ما بين هؤلاء وأولئك وتصلحي ذات بينهم، لكن أن أقول لو كلمتيهم يبقى مش عارف إيه، ده كلام مش صح. ولا تسمعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتكوني كما قلت رسول خير تصلحي ذات بينهم. اللي هو بيقول يعني بيتكلم بينطق فلانة طالق أو يا فلانة أنت طالق، إذا تلفظ باللفظ ده في خطورة، مجرد التلفظ بهذا اللفظ أنت طالق ده في حد ذاته بيوقع الطلاق، بيسموه طلاق ناجز، طلاق في الحال، مش لو فعلت كذا تبقى طالق، ولو راحت المشوار الفلاني تبقى طالق، طلاق معلق. لا، ده ناجز، ففيها خطورة. وبالتالي ينبغي على صاحب السؤال أن يذهب بقى إلى لجنة الفتوى ويقول قال الكلام ده فين وإمتى وإزاي وكم مرة، علشان يبقى تتحسب المسائل حسابة صح. يسأل عما يحدث في ليبيا. الحقيقة احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى من قلوبنا، ونتضرع إلى الله عز وجل أن يفرج كرب أهل ليبيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم وأن يقيل عثرتهم وأن يدفع عنهم الأذى، لأنه فعلا عملية خرجت عن الطوق، عملية أصبحت الآن دماء تسيل وأعراض تستباح ويعني فتك بالناس لا لذنب اقترفوه ولا لإثم فعلوه. ناس بتطالب بمطالب فيها حرية، فيها معيشة كريمة، فيها كذا فيها كذا، فإذا بجيوش تتعامل معهم بقذائف وهون ومدافع وطائرات ودبابات وما إلى ذلك. ليس أمامنا إلا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنهم الأذى وأن يرفع عنهم البلاء. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم على قلب رجل واحد، ومن ظلمهم انتقم يا رب منهم شر انتقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرغم أنوف المجرمين، وأن ينزل بأسه الذي لا يرد عنهم، وأن يوحد صف هذا الشعب، وأن يعلي كلمتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يحقق حريتهم ووحدتهم. إن ولي ذلك والقادر عليه. إيه يعني الأخ بيقول أين المودة لأهل بيت النبوة، وبيقول إن هو من الأشراف ومن كذا ومن كذا، وقد وقع عليهم ظلم فاضطروا إلى أن يلجأوا إلى بلاد أخر. يعني المسألة بالنسبة لي يمكن لا تتضح بصورة يعني كاملة، ولكن يبقى أن نعلم بأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان الفارسي، قال سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وقالوا لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب. فأكرم الناس عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فنعتصم بحبل الله، نعتصم بالتقوى، نقرب أنفسنا إلى الله عز وجل. فإن رآنا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن على هذه التقوى فرح بنا وسر لأجلنا. لكن أن أعتمد على نسب أو حسب وأنا خالي من تقوى الله عز وجل، تبقى مسألة فيها نظر. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا جميعا. بيع السجاير لا يجوز يا أخي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسجائر فيها ضرر بليغ، ضرر فظيع، سبب من أسباب الخراب للصحة، وسبب من أسباب الخراب للمال. ومن يتعاطى السجائر هيجي يقول يا رب، طب ده مطعمه حرام ومشربه حرام، ها يشرب السجائر ويقول يا رب، طب مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت تحاسب عليه، جسدك فيما أبليته تحاسب عليه. وبالتالي ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صحة المسلمين وفي أموال المسلمين، يتقي الله عز وجل في هؤلاء. الإنسان يحاسب على ماله ويحاسب على صحته، يحاسب على الاثنين دول، فيتقي الله عز وجل ولا يكون سببا لتدمير الغير. وخد بالك إنه السجائر مفتاح لكل شر. ما بتلاقيش حد بيشرب مخدرات وبيتعاطى منكرات إلا والمفتاح والبداية بتكون من السجارة. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، إن ربنا حسبنا. وأي مال يكتسب من مثل هذا المصدر مال غير حلال، أو أجي أنفقه على نفسي أو على أهل بيتي، لن تكون فيه بركة، لن يبارك الله تبارك وتعالى في ولد، ولن يبارك الله تعالى في زوجة. وأجي أقوم للطاعة فلا أجد لنفسي نشاطا ولا قدرة بهذا الأسلوب. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. بيكلم عن حبوب تؤخذ حبوب زي فيتامينات زي أشياء تعين على الصيام في النهار. هو احنا عندنا الصيام معناه ايه؟ الصيام معناه الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة نهارا من مطلع الفجر إلى غروب الشمس، من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبالتالي إذا امتنع الإنسان عن أكل وشرب وشهوة من مطلع الفجر إلى غروب الشمس صيامه صحيح. طب هو بياخد مقويات، بياخد أشياء تعينه على الصبر في أثناء النهار لأنه ما بياكلش، فهي عوض له. واحد بيحط جلوكوز، واحد بياخد حبوب، واحد بيشرب عصير، بيعمل كل هذا جائز طالما في أوقات الإباحة. لكن الحرج أن يتناول هذه الأشياء في أثناء النهار، وما عدا هذا صيام صحيح إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ خدوا بالكم إنه زينة المرأة في أن يكون شعرها غزيرا. شعر المرأة أحد الأشياء التي تتزين بها، فإذا عمدت المرأة إلى أن تقص شعرها بحيث تبقى حاجات كده صغيرة عاملة زي الراجل ولا عاملة زي الشباب، طبعا ده لا يجوز، لا يجوز هذا. في ستات تلاقي شعر ما فيش خالص، عبارة عن حاجة كده يعني، ها، بحيث انك انت لو شفتها تشك دي راجل ولا ست، هذا لا يجوز. انما ان تقص المرأة شعرها بحيث لا يصل الى التشبه بالرجال، تتزين به لزوجها او حتى لنفسها دون ان يراها رجال اجانب، ما فيش فيه حاجة. اهم شيء ان نخرج عن حدود التشبه بالرجال، ان نخرج عن حدود التشبه بالرجال. فاذا حدث هذا فلا بأس، امرأة شعرها طويل تسويه، تعمله فورمة معينة بشكل برضو بيحافظ على انوثتها وعلى شكلها وعلى جمالها كامرأة، لا شيء في هذا. الاخت اللي بتقول ان زوجها بيبيع حدايد وبويات، وما بتقول معرفش الفواتير بتروح عن طريق البنك. طيب، واحد من اتنين، اذا كانوا بيدلوا شيكات او فواتير في مقابل الفلوس اللي ليه يروح يصرفها من البنك، مفيش حاجة، انا ببيع سلعة واخد شيك اروح اصرفه من البنك. الشيك حكم الفلوس السائلة، بس بدل ما يجيب لي فلوس 2000 و3000 و5000 و10 بيديني شيك اروح اصرفه. طيب، دي صورة. لكن افرض بقى، افرض ان انا ببيع بالقسط، ببيع بالقسط، او ببيع ها مثلا حاجة ب100,000 ب200,000 وما الى ذلك، واروح اخد فلوسي من البنك، اخد فلوسي من البنك فوري عاجل، والبنك يروح مقسط الفلوس دي على الناس. انت يا عم ليك كام؟ ليك 1000 جنيه، اتفضل 1000 جنيه بتاعتك اهي، واروح على التاني بدل ما هو 1000 يبقى 1100 ولا 1200، يبقى ده اقراض ربوي، اقراض بالربا، كانه البنك سدد لي فوري وراح مقسط على الناس فلوس بالزياده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي. لا يجوز لي أن أدخل في عملية يترتب عليها أن غيري يأكل بالربا، أو أن أعين غيري على أن يعطي غيره بالربا. فالمسألة تختلف، لو أنا بحصل فلوسي من البنك مقابل شيكات بتعطى لي أو كده ماشي، إنما كوني أنا أروح وأخذ الفواتير اللي هي ليا، خد يا بنك اديني فلوسي حالة وقسط على الناس دي، يبقى أنا شريك في الإثم حينئذ. هذا أيها الإخوة والأخوات ما وصلنا من أسئلة لحضراتكم تلقيناها من خلال الاتصالات، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.